الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح جوامع الأخبار، ووصلنا فيه بحمد الله تعالى إلى الحديث 89 والحديث 90. أما الحديث 89 فقال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اشتمل هذا الدعاء العظيم على 4 خصال في جملتين: الأولى في إصلاح الدين، والثانية في إصلاح القلب. وهذه الخصال المذكورة بيد الله وحده، ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله أن يرزقنا هذه الفضائل العظيمة. وكل خصلة منها جامعة لأنواع كثيرة من خيرات الدنيا والآخرة، كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. الجملة الأولى قوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. هذه الجملة فيها صلاح الدين، واشتملت على خصلتين هما الهدى والتقى. قوله الهدى، المراد العلم النافع والتوفيق للحق، وقوله والتقى، المراد العمل الصالح الذي يقي من عذاب الله. والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح، بهذا العلم النافع تحصل الهداية التامة والتوفيق للحق بإذن الله. وذلكم أن الهداية في الشرع نوعان: هداية بيان ودلالة، وهداية توفيق وإعانة. أما هداية البيان والدلالة فمن الله لجميع خلقه، قال تعالى: والذي قدر فهدى، أي هو الذي دل الخلق على سبيل الخير ليتبعوه، وعلى سبيل الشر ليجتنبوه. وقال تعالى: وهديناه النجدين، قال البغوي: طريق الخير والشر والحق والباطل. وهذه الهداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية البيان والدلالة هي وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة والعلماء، يبينون الصراط المستقيم ويرغبون فيه، ويبينون سبل الشياطين ويحذرون منها، فمن أطاعهم فقد اهتدى بهداية البيان والدلالة، والله تبارك وتعالى شكور، يشكر على الطاعة من جنسها بأعظم منها، فيزيدهم هداية أخرى هي هداية التوفيق والإعانة، وهي هداية القلوب، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي الذين اهتدوا لهداية البيان والإرشاد والبلاغ والدلالة من الرسل زادهم هدى، وهي هداية التوفيق والإعانة، هداية القلوب. وهذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمراد بالهداية المنفية هداية القلوب، لا أحد يقدر على هداية القلوب إلا الله، هذه من خصائصه سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله وحده يقلبها كيف يشاء. فمن لم يستجب لهداية الدلالة يضله الله بعدله ويرفع عنه التوفيق والإعانة ويحجبها عن قلبه، كما قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، في مواطن من كتابه. فلا يهديهم الله بعدله، والقرآن مملوء بقوله تعالى: لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الهداية المنفية هي هداية القلوب، أضلهم الله بعدله عقوبة لهم، لأنهم لم يستجيبوا لهداية الرسل والعلماء والدعاة. وقوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى، سأل الله الزيادة من الهدى والتقى، وسأله أيضا الثبات عليهما، ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. هذا كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فدلت هذه الآية وحديث الترجمة أن التقوى مبنية على الهداية بنوعيها، فلا تحصل التقوى إلا لمن رزقه الله الهدى. وفي الآية ذكر نوعي الهداية، فقال: والذين اهتدوا، أي الذين استجابوا للرسل، هذه هداية الدلالة، زادهم هدى، أي هداية التوفيق وهداية القلوب. قال: وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم ورزقهم الله تقوى القلوب، فأصبحوا من المتقين، وهذه منزلة غالية عالية في الإيمان. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سأل ربه الهدى والتقى. والمراد بالتقى هنا العمل الصالح الذي يقي من عذاب الله. ونقف وقفة يسيرة عند كلمة التقوى وكيف نفهمها في الكتاب والسنة. التقوى إذا أطلقت فهي اسم جامع لفعل المأمورات وترك المحظورات، أي إذا ذكرت وحدها فتدل على أداء الفرائض واجتناب المعاصي، هذا هو أصل معنى التقوى، هذا المعنى العام لها. ولكن إذا قيدت بلفظ أو سياق فيكون معناها بحسب ذلكم القيد وذلكم السياق، ويصبح لها معنى خاص يندرج تحت المعنى العام المذكور آنفا في تعريفها. مثال ذلك قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي من المخلصين. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالمراد بالتقوى هنا الوفاء بالعهد. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إلا المتحابين في الله. وقال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، أي في أداء الأمانة، وليتق الله في أداء الأمانة. وهكذا، فالتقوى معنى عام في أداء الفرائض واجتناب المعاصي، ويندرج المعنى الخاص تحت هذا المعنى العام. والمقصود من هذا أن نقول إنه لما اقترنت التقوى مع الهدى في الحديث، وكان الهدى هو العلم النافع، وكان الهدى هو العلم النافع، فالمراد بالتقوى هو العمل بهذا العلم. فالتقوى هنا أي في الحديث هي العمل الصالح الذي هو فعل المأمور وترك المحظور بشرط أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجملة الثانية فقال والعفاف والغنى، هذه الجملة فيها صلاح القلب، وهذه الجملة أخص من الجملة الأولى أي داخلة في عمومها. العفاف والغنى داخل في عموم الهدى والتقى. العفاف والعفة هي التنزه عما يستقبح وعما لا يباح، وتشمل العفة عن المسألة أي عما في أيدي الناس، والعفة عن الزنا، وتقدم تفصيل هذا الموضوع في شرح الحديث 33 في الدرس 13، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. والمراد بالعفاف في هذا الحديث العفة عن المسألة، لأنه قرنه بالغنى، فالمراد تعليق القلب بالله وحده وترك الالتفات إلى ما في أيدي الناس، فإن ذلك من كمال التوكل على الله والرضا بما رزق، وهذا يثمر الغنى أي غنى النفس وهي القناعة. وليس المراد بالغنى هنا أنه طلب كثرة المال، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فالمراد غني النفس، المراد غني النفس وليس المراد غنى المال. غنى النفس هو الغنى الحقيقي الذي يثمر كمال التوكل وراحة القلب وسعادته وطمأنينته، ويثمر أيضا عزة النفس، فلا يبقى في القلب ذل لأحد سوى الله، ولا يبقى فيه طمع إلا في فضل الله ورحمته. وتقدم في شرح الحديث 73 شرح معنى الكفاف، هذا الذي يصلح القلب ويطهره من حب الدنيا الجالب لذل الدنيا والآخرة. حب الدنيا إذا استحوذ على القلب يجلب المذلة لغير الله، وأما من فرغ قلبه من حب شهوات الدنيا فإنه يقبل على عبادة ربه وطاعته، وفي هذا سعادة الدارين وعزة الدارين. فهذا دعاء عظيم القدر غزير المعاني عظيم المنافع العاجلة والآجلة يطول فيه الكلام، وإنما أشرت إلى أصول معانيه بقليل من التفصيل كما تقدم في هذه السطور القلائل. فمن أوتي فقه هذا الحديث ووفقه الله للدعاء به واستجاب الله دعاءه فقد أوتي خيرا عظيما، فينبغي تعلمه وتعليمه ونشره بين المسلمين، وينبغي الإكثار من الدعاء به في الصلاة وغيرها من مواطن الإجابة، وينبغي أن نضم إلى ذلك أسباب الهدى والتقى والعفاف والغنى. لابد أن يأخذ المسلم بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية. الأسباب الشرعية منها الدعاء، هذا الدعاء سبب شرعي لتحصيل هذه الخصال الأربعة، وأيضا لابد من أخذ الأسباب الكونية أي الأسباب المادية القدرية، فمن ذلك طلب العلم النافع لتحصيل الهداية. ومن ذلك معرفة الحلال والحرام لتحصيل التقوى، والاستعفاف عما حرم الله وعما في أيدي الناس لتحصيل العفاف، والاستغناء بالقلب عما في أيدي الناس لتحصيل غنى النفس. ذلك أننا نرى المسلمين اليوم يقرؤون في كل ركعة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وكثير منهم لا يهتدون إلى كثير من شرائع الإسلام، ذلك لأن الهداية تحصل بسبب شرعي وبسبب قدري، لا بد أن تأخذ بالأسباب جميعها. الدعاء سبب شرعي، ولكن في نفس الوقت يجب عليك أن تطلب العلم وأن تتحرى مواطن الهداية بسؤال أهل العلم وبالعمل بما تعلم. أما أن يدعو الإنسان مجرد دعاء بدون الأخذ بالأسباب الأخرى فهذا تقصير. الحديث 90، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. هذه وصية عظيمة جامعة لحق الله وحق العباد، وهذه الوصية قطعة من حديث، والحديث أطول من هذا قليلا، وهو عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه أي خيمته، ومنا من ينتضل من النضال وهو الرمي بالنشاب، ومنا من هو في جشره، والجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث فيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وشفقته عليهم ونصحه لهم بأفضل ما يعلمه لهم وإنذارهم من شر ما يعلمه لهم. وفيه أن خير هذه الأمة في أولها، وأنه يصيب آخرها بلاء ومنكرات جسام وفتن عظيمة يرقق بعضها بعضا، أي كل فتنة تأتي أكبر من التي قبلها. وهذه الفتن فتن دينية ودنيوية، حتى يخاف المؤمن على نفسه ويقول هذه الفتنة فيها هلاكي، أي يخاف على نفسه من الردة أو من الفتنة في دينه أو دنياه. ثم تنكشف وتأتي الأخرى فيقول هذه يشفق منها ويخاف منها على دينه ونفسه، فيقول هذه التي فيها البلاء. وزماننا هذا ومنذ أزمنة مضت والفتن تشتد ويرقق بعضها بعضا، حتى إن الناس يرون أن الفتن الماضية لا شيء مقارنة بالفتن الواقعة. فالفتن كما نرى شديدة وخطيرة، والله المستعان، وتشتد كلما تأخر الزمان وكلما اقترب أوان قيام الساعة. وهذا الحديث فيه وصية مشفق على أمته ونصيحة ناصح حريص عليها، فليس أحد من الناس أحرص على المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم، فدلنا صلى الله عليه وسلم على ما يقي من شرور هذه الفتن، سيما إذا اشتدت، وذلك في آخر الزمان. فذكر سببين لذلك، فقال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فدل أن الفتنة قد تدخل النار والعياذ بالله، فأرشدنا إلى ما يقي من ذلك، وفتح صلى الله عليه وسلم باب الرجاء وقت الشدة ووقت الفتنة، ورغب في النجاة من النار وفي دخول الجنة، وكأنه يطمئن المؤمنين في آخر الزمان، وكأنه يقول: لن تضرك هذه الفتن إذا أخذت بوصيتي هذه. فأوصى وأبلغ في الوصية وأجمل في العبارة، أي أوجز. ولا شك أن النفوس تتوق إلى النجاة من عذاب النار نعوذ بالله منها، وتتوق إلى نعيم الجنة نسأل الله الجنة. فهذه غاية كل مسلم. فدلنا على سببين عظيمين لتحصيل هذه الغاية العظيمة، وهما أن تؤدي حق الله وحق العباد. هذا هو المعنى العام لهذه الوصية. فإن الناس وقت الشدائد يفرطون في هذين الحقين الواجبين أيما تفريط، لأنهم يريدون أن يخرجوا مما هم فيه من بلاء بأي شكل من الأشكال، حتى إن الناس في آخر الزمان والعياذ بالله منهم من يعبد الدجال. وهذان الأصلان حق الله وحق العباد تقدم التفصيل عنهما في الحديث السابع عشر، وهو قوله عليه السلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي غيره من الأحاديث كالحديث 16 والـ29 والـ82 والـ83، فهذان سببان للوقاية من الفتن ومن النار، وسببان لدخول الجنة. السبب الأول قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، فالمراد ألا يموت إلا وهو مسلم، فهذه وصية عظيمة سيما وقت الفتن. هذه كوصية الله لعباده إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر بالتقوى وأمر بالحرص على الإسلام. وكوصية الأنبياء لأبنائهم قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الوصية وهذه الآيات فيها وجوب الاستعداد للموت على الدوام، وذلك بالإيمان المقتضي للعمل الصالح، بحيث إذا هجم الموت يكون المرء مستعدا له بالإسلام، فلا يضره حينئذ أن يموت، فكل نفس ستموت. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم شدة الفتن وكثرتها، وأن كل فتنة تكون أشد من أختها التي سبقتها، أمر بالتمسك بالإيمان المقتضي العمل الصالح، هذا الذي يقي من الفتن بإذن الله. فإن البلاء إذا نزل يكون عذابا للعاصي ورفعة للمؤمن وإن كانت صورته واحدة. وإن الفتن قد كثرت في زماننا ومنذ أزمنة سبقتنا، وسوف تشتد أكثر وأكثر في قادم الأيام، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان ونحن في آخر الزمان، حتى إن الفتنة لتخرج المرأة من دينه والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يرتد في فترة وجيزة ما بين الصباح والمساء أو ما بين المساء والصباح. كيف؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، فالداء كل الداء في حب الدنيا، وها نحن نرى هذا وبكثرة في زماننا. كثر الإلحاد، وكثرت الردة والزندقة، وكثر الغش والخيانة، وضيعت الأمانة، وكثر القتل والظلم، حتى هانت الأعراض والدماء، وعبد كثير من المسلمين الشهوات المحرمة، يبيع الرجل عرضه وأمانته لأجل الدنيا، تتبرج زوجته وابنته في لباس مخزن لأجل دريهمات لا قيمة لها، بل قد يقتل الرجل نفسه حسرة على الدنيا، هذا لأن الدنيا أصبحت أكبر همهم وغاية مطلبهم، وذلك بسبب فشو الجهل بالشريعة وندرة الناصحين من أهل العلم والصالحين. أصبح أهل العلم والصالحون قلة، فابتعد المسلمون كثيرا عن نبع الإسلام الصافي اعتقادا وسلوكا، والله المستعان، حتى صار القابض على دينه كالقابض على الجمر يوشك أن يضيعه، وإن ظل قابضا عليه قاس من الغربة والظلم من أقرب الناس إليه من أهله وجيرانه وخلطائه. فتأتي هذه الوصية العظيمة لتبين منهج النجاة من هذه الفتن، فقال فلتأته منيته، اختصر الدنيا كلها وساقك إلى الآخرة، إشارة إلى قرب الأجل، الموت قادم لا مفر منه، فأحسن العمل بالإيمان بالله واليوم الآخر فلا تضرك بعد ذلك فتنة، لأنك حفظت رأس الأمر وحافظت على رأس المال. هذا هو الواجب على كل مسلم في كل وقت، سيما وقت الفتن. قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي علما وعملا. الإيمان بالله واليوم الآخر أي علما وعملا، ليست مجرد دعوة ويقول أنا مسلم فقط وانتهينا. لابد أن تتعلم العقيدة الصحيحة والسنة الصافية وأن تعمل بمقتضى ذلك. فقوله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذا يقتضي كثرة العمل الصالح المبني على قوة الإيمان، فلا تضعف أيها المسلم أمام الفتن ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تغتري أيتها المسلمة بكثرة الفاسقات الكاسيات العاريات المتبرجات، شياطين الإنس في هذا الزمان، فإنهن وقود جهنم. ألا تحبين التزحزح عن جهنم؟ فعليك بالإيمان والثبات عليه، عليك بالعلم النافع وكثرة العمل الصالح، فإن العلم النافع والعمل الصالح في هذا الزمان أجره عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، وقال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. وإذا وقعت في معصية أيها المؤمن فعليك بالتوبة، بادر بالتوبة على الفور فلا يضرك الذنب، لا يأتي عليك الليل إلا وأنت تائب من ذنوب النهار، ولا يأتي عليك الصباح إلا وأنت تائب من ذنوب الليل. التوبة واجبة على الفور وتأخيرها حرام، بهذا تؤدي حق الله عليك بالتوحيد والسنة والطاعة والتوبة، هذا هو حق الله على العباد، فإنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ثنى بحق العباد، فلا يجوز التفريط في حقوق العباد، فإن الله قد يعفو عن حقه إذا كان دون الشرك، لكنه لا يعفو عن حق العباد حتى يسامحوا. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة إلى أصل عظيم من أصول الأخلاق، أرشد إلى منهج حياة حتى تنجو من الفتن. هذا الأصل ينبغي أن يكون منهج حياة لنا كلنا، لنا كلنا. هذا الأصل هو أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، هذا هو باختصار وإيجاز، أي أن تحب لهم الخير كما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم الشر كما تكرهه لنفسك وأولادك وأهلك. وإن الذي يتمنى الشر للمسلمين حاسد، وإن الذي يكيل بمكيالين من المطففين، فقد توعد الله المطففين بالعذاب، وهم الذين يعرفون حقهم ويستوفونه كاملا غير منقوص، ثم تجدهم يخسرون حقوق غيرهم عن الحد الواجب. فالتطفيف ليس خاصا بالميزان المعروف لوزن الطعام فقط، بل التطفيف عام في ميزان العدل الذي أنزله الله وأمر باتباعه، فقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذا ميزان العدل في كل شيء، في الموزونات الحسية وفي المعاملات المعنوية الكلامية والسلوكية. العدل واجب في كل شيء على كل أحد، ويستحب الفضل. أما الهضم والظلم والجور فحرام حرام، ولو كان في عود أراك. وسورة المطففين نزلت في رجل له مكيالان، يكيل للناس بمكيال ويكيل لنفسه بمكيال، وهذا لا يزال مثلا مضروبا بيننا، يقال فلان يكيل بمكيالين، هذا هو التطفيف. وأخذ التطفيف من الشيء الطفيف، ماذا سينقص من الميزان؟ سينقص شيئا طفيفا حقيرا لا قيمة له. هذا الشيء القليل الحقير يستوجب له النار. هذا يبين لك عظم حقوق العباد عند رب العباد. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في حديث آخر، القاعدة التي نتكلم عنها، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك وأهلك وأولادك. أين نحن من هذا؟ يبقى الرجل ناقص الإيمان حتى يحقق هذا الحديث في نفسه. وهضم الحقوق والجور في المعاملات كثير في حياة الناس اليوم، لغلبة الأثرة وهي الأنانية، ولبعدهم عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا قلت لهم: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يقول لك: هذا الرسول، وهل نحن مثل الرسول؟ أنت لن تكون مثله، لكنك مأمور بطاعته وباتباعه. فانتشر الظلم بين المسلمين لبعدهم عن العمل بالشريعة، ثم يطالبون حكامهم بتطبيق الشريعة. ها هي المحاكم غاصة بالمظالم الناتجة عن الخلل في هذا الأصل، وذلك أن من عود نفسه على الأنانية وهضم الحقوق فإنه يستمرئ الظلم الصريح، فتجده يحلف اليمين الكاذبة، وهذه تستوجب النار ولو كان في قضيب أراك كما صح في السنة. وتجده يشهد شهادة الزور، وهذه تعدل الشرك بالله كما جاء في أثر عن ابن مسعود. وتجده يأكل مال اليتيم، وهذا إنما يأكل في جوفه نارا. وتجده يظلم جاره، وهذا من أهل النار. عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جارها جيرانها بلسانها، لم تأكل أموالهم، تثرثر بلسانها وتؤذي الناس بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني لا تكثر من الصيام والصدقة والصلاة النافلة. قال: وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، يعني أقراص جميد يابسة، اللبن الجامد يسمى الأقط. قال: ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. والأحاديث في أذية الجار عظيمة جدا، معروفة معلومة. وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الجار الذي كان يؤذي جاره، بل يتطور هضم الحقوق إلى أن يقتل الرجل أخاه لأتفه الأسباب. فهذا أصل عظيم يقي من جميع هذه الفتن وغيرها، فلو عمل به المسلمون في حياتهم لعاشوا سعادة الدارين كما عاش الصحابة والسلف الصالح. لم تكن بينهم قضايا، لم تكن بينهم محاكم، ولما رأينا التقاطع والتدابر بين الإخوان والأرحام، ولما كثر الطلاق، ولا كثرت مشاكل الأزواج ونكد العيش، ولا كثر عقوق الوالدين، ولا ظلم الوالدين للأولاد، ولما رأينا الغش في الوظائف والتجارات الذي يترتب عليه أكل المال الحرام. فإن المفلس يوم القيامة كما تعلمون يأتي بعبادات كثيرة، يأتي بصلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج، لكنه قد فرط في حقوق العباد، فيأخذون حسناته كلها، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من ذنوبهم فطرحت عليه فدخل النار والعياذ بالله. فهذه الجملة وصية عظيمة ترسم لك المنهج في أداء الحقوق. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ففيها النجاة من فتن كثيرة. وكأن سائلا قد استثقل هذه الحقوق الكثيرة واستكثرها، فسأل حائرا: كيف لي أن أؤدي هذه الحقوق الكثيرة ولا أضيعها؟ فجاء الجواب من الرسول: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما أعظمه من ميزان، وما أيسره على المؤمن، فهذا ميزان العدل الذي لا ترضى أنت عنه بديلا عندما تكون أنت صاحب الحاجة وصاحب الحق. قال النووي رحمه الله موجزا معنى هذه الوصية، قال: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، فينبغي الاعتناء بها. وأن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. انتهى كلامه. وقوله ينبغي الاعتناء بها، أي بالتفقه فيها والعمل بها وبنشرها بين المسلمين، فإنها قاعدة سلوكية عملية نحتاجها في حياتنا، سيما لما غلب الفسق على أكثر الناس إلا من رحم ربي. وقد تقدم في ذكر حسن الخلق أن تبذل إلى الناس المعروف وأن تحتمل الأذى منهم. لا بد أن يحتمل الإنسان الأذى وأن يقدم المعروف، وإذا عاقب ألا يزيد عن مقدار الظلم الذي وقع عليه. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح جوامع الأخبار، ووصلنا فيه بحمد الله تعالى إلى الحديث 89 والحديث 90. أما الحديث 89 فقال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اشتمل هذا الدعاء العظيم على 4 خصال في جملتين: الأولى في إصلاح الدين، والثانية في إصلاح القلب. وهذه الخصال المذكورة بيد الله وحده، ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله أن يرزقنا هذه الفضائل العظيمة. وكل خصلة منها جامعة لأنواع كثيرة من خيرات الدنيا والآخرة، كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. الجملة الأولى قوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. هذه الجملة فيها صلاح الدين، واشتملت على خصلتين هما الهدى والتقى. قوله الهدى المراد العلم النافع والتوفيق للحق، وقوله والتقى المراد العمل الصالح الذي يقي من عذاب الله. والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح. بهذا العلم النافع تحصل الهداية التامة والتوفيق للحق بإذن الله. وذلكم أن الهداية في الشرع نوعان: هداية بيان ودلالة، وهداية توفيق وإعانة. أما هداية البيان والدلالة فمن الله لجميع خلقه، قال تعالى: والذي قدر فهدى، أي هو الذي دل الخلق على سبيل الخير ليتبعوه، وعلى سبيل الشر ليجتنبوه. وقال تعالى: وهديناه النجدين، قال البغوي: طريق الخير والشر والحق والباطل. وهذه الهداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية البيان والدلالة هي وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة والعلماء، يبينون الصراط المستقيم ويرغبون فيه، ويبينون سبل الشياطين ويحذرون منها، فمن أطاعهم فقد اهتدى بهداية البيان والدلالة، والله تبارك وتعالى شكور، يشكر على الطاعة من جنسها بأعظم منها، فيزيدهم هداية أخرى هي هداية التوفيق والإعانة، وهي هداية القلوب. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي الذين اهتدوا لهداية البيان والإرشاد والبلاغ والدلالة من الرسل زادهم هدى، وهي هداية التوفيق والإعانة، هداية القلوب. وهذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمراد بالهداية المنفية هداية القلوب، لا أحد يقدر على هداية القلوب إلا الله. هذه من خصائصه سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله وحده يقلبها كيف يشاء. فمن لم يستجب لهداية الدلالة يضله الله بعدله ويرفع عنه التوفيق والإعانة ويحجبها عن قلبه، كما قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، في مواطن من كتابه. فلا يهديهم الله بعدله، والقرآن مملوء بقوله تعالى: لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الهداية المنفية هي هداية القلوب، أضلهم الله بعدله عقوبة لهم، لأنهم لم يستجيبوا لهداية الرسل والعلماء والدعاة. وقوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، سأل الله الزيادة من الهدى والتقى، وسأله أيضا الثبات عليهما، ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. هذا كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فدلت هذه الآية وحديث الترجمة أن التقوى مبنية على الهداية بنوعيها، فلا تحصل التقوى إلا لمن رزقه الله الهدى. وفي الآية ذكر نوعي الهداية، فقال: والذين اهتدوا، أي الذين استجابوا للرسل، هذه هداية الدلالة، زادهم هدى، أي هداية التوفيق وهداية القلوب. قال: وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم ورزقهم الله تقوى القلوب، فأصبحوا من المتقين. وهذه منزلة غالية عالية في الإيمان. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سأل ربه الهدى والتقى. والمراد بالتقى هنا العمل الصالح الذي يقي من عذاب الله. ونقف وقفة يسيرة عند كلمة التقوى وكيف نفهمها في الكتاب والسنة. التقوى إذا أطلقت فهي اسم جامع لفعل المأمورات وترك المحظورات، أي إذا ذكرت وحدها فتدل على أداء الفرائض واجتناب المعاصي. هذا هو أصل معنى التقوى، هذا المعنى العام لها. ولكن إذا قيدت بلفظ أو سياق فيكون معناها بحسب ذلكم القيد وذلكم السياق، ويصبح لها معنى خاص يندرج تحت المعنى العام المذكور آنفا في تعريفها. مثال ذلك قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي من المخلصين. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالمراد بالتقوى هنا الوفاء بالعهد. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إلا المتحابين في الله. وقال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، أي في أداء الأمانة، وليتق الله في أداء الأمانة. وهكذا، فالتقوى معنى عام في أداء الفرائض واجتناب المعاصي، ويندرج المعنى الخاص تحت هذا المعنى العام. والمقصود من هذا أن نقول إنه لما اقترنت التقوى مع الهدى في الحديث، وكان الهدى هو العلم النافع، فالمراد بالتقوى هو العمل بهذا العلم. فالتقوى هنا أي في الحديث هي العمل الصالح الذي هو فعل المأمور وترك المحظور، بشرط أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجملة الثانية فقال: والعفاف والغنى. هذه الجملة فيها صلاح القلب، وهذه الجملة أخص من الجملة الأولى، أي داخلة في عمومها. العفاف والغنى داخل في عموم الهدى والتقى. العفاف والعفة هي التنزه عما يستقبح وعما لا يباح، وتشمل العفة عن المسألة أي عما في أيدي الناس، والعفة عن الزنا. وتقدم تفصيل هذا الموضوع في شرح الحديث 33 في الدرس 13، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والمراد بالعفاف في هذا الحديث العفة عن المسألة، لأنه قرنه بالغنى. فالمراد تعليق القلب بالله وحده، وترك الالتفات إلى ما في أيدي الناس، فإن ذلك من كمال التوكل على الله والرضا بما رزق، وهذا يثمر الغنى، أي غنى النفس وهي القناعة. وليس المراد بالغنى هنا أنه طلب كثرة المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالمراد غني النفس، المراد غني النفس، وليس المراد غنى المال. غنى النفس هو الغنى الحقيقي الذي يثمر كمال التوكل وراحة القلب وسعادته وطمأنينته، ويثمر أيضا عزة النفس، فلا يبقى في القلب ذل لأحد سوى الله، ولا يبقى فيه طمع إلا في فضل الله ورحمته. وتقدم في شرح الحديث 73 شرح معنى الكفاف. هذا الذي يصلح القلب ويطهره من حب الدنيا الجالب لذل الدنيا والآخرة. حب الدنيا إذا استحوذ على القلب يجلب المذلة لغير الله. وأما من فرغ قلبه من حب شهوات الدنيا فإنه يقبل على عبادة ربه وطاعته، وفي هذا سعادة الدارين وعزة الدارين. فهذا دعاء عظيم القدر غزير المعاني عظيم المنافع العاجلة والآجلة، يطول فيه الكلام، وإنما أشرت إلى أصول معانيه بقليل من التفصيل كما تقدم في هذه السطور القلائل. فمن أوتي فقه هذا الحديث ووفقه الله للدعاء به واستجاب الله دعاءه فقد أوتي خيرا عظيما، فينبغي تعلمه وتعليمه ونشره بين المسلمين، وينبغي الإكثار من الدعاء به في الصلاة وغيرها من مواطن الإجابة، وينبغي أن نضم إلى ذلك أسباب الهدى والتقى والعفاف والغنى. لابد أن يأخذ المسلم بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية. الأسباب الشرعية منها الدعاء، هذا الدعاء سبب شرعي لتحصيل هذه الخصال الأربعة، وأيضا لابد من أخذ الأسباب الكونية أي الأسباب المادية القدرية، فمن ذلك طلب العلم النافع لتحصيل الهداية. ومن ذلك معرفة الحلال والحرام لتحصيل التقوى، والاستعفاف عما حرم الله وعما في أيدي الناس لتحصيل العفاف، والاستغناء بالقلب عما في أيدي الناس لتحصيل غنى النفس. ذلك أننا نرى المسلمين اليوم يقرؤون في كل ركعة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وكثير منهم لا يهتدون إلى كثير من شرائع الإسلام. ذلك لأن الهداية تحصل بسبب شرعي وبسبب قدري، لا بد أن تأخذ بالأسباب جميعها. الدعاء سبب شرعي، ولكن في نفس الوقت يجب عليك أن تطلب العلم وأن تتحرى مواطن الهداية بسؤال أهل العلم وبالعمل بما تعلم. أما أن يدعو الإنسان مجرد دعاء بدون الأخذ بالأسباب الأخرى فهذا تقصير. الحديث 90، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. هذه وصية عظيمة جامعة لحق الله وحق العباد، وهذه الوصية قطعة من حديث، والحديث أطول من هذا قليلا، وهو عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه أي خيمته، ومنا من ينتضل من النضال وهو الرمي بالنشاب، ومنا من هو في جشره، والجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث فيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليهم ونصحه لهم بأفضل ما يعلمه لهم وإنذارهم من شر ما يعلمه لهم. وفيه أن خير هذه الأمة في أولها، وأنه يصيب آخرها بلاء ومنكرات جسام وفتن عظيمة يرقق بعضها بعضا، أي كل فتنة تأتي أكبر من التي قبلها. وهذه الفتن فتن دينية ودنيوية، حتى يخاف المؤمن على نفسه ويقول هذه الفتنة فيها هلاكي، أي يخاف على نفسه من الردة أو من الفتنة في دينه أو دنياه. ثم تنكشف وتأتي الأخرى فيقول هذه هذه، يشفق منها ويخاف منها على دينه ونفسه فيقول هذه التي فيها البلاء. وزماننا هذا ومنذ أزمنة مضت والفتن تشتد ويرقق بعضها بعضا، حتى إن الناس يرون أن الفتن الماضية لا شيء مقارنة بالفتن الواقعة. فالفتن كما نرى شديدة وخطيرة، والله المستعان، وتشتد كلما تأخر الزمان وكلما اقترب أوان قيام الساعة. وهذا الحديث فيه وصية مشفق على أمته ونصيحة ناصح حريص عليها، فليس أحد من الناس أحرص على المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم. فدلنا صلى الله عليه وسلم على ما يقي من شرور هذه الفتن، سيما إذا اشتدت، وذلك في آخر الزمان. فذكر سببين لذلك، فقال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فدل أن الفتنة قد تدخل النار والعياذ بالله، فأرشدنا إلى ما يقي من ذلك، وفتح صلى الله عليه وسلم باب الرجاء وقت الشدة ووقت الفتنة، ورغب في النجاة من النار وفي دخول الجنة، وكأنه يطمئن المؤمنين في آخر الزمان، وكأنه يقول: لن تضرك هذه الفتن إذا أخذت بوصيتي هذه. فأوصى وأبلغ في الوصية وأجمل في العبارة، أي أوجز. ولا شك أن النفوس تتوق إلى النجاة من عذاب النار نعوذ بالله منها، وتتوق إلى نعيم الجنة نسأل الله الجنة. فهذه غاية كل مسلم. فدلنا على سببين عظيمين لتحصيل هذه الغاية العظيمة، وهما أن تؤدي حق الله وحق العباد. هذا هو المعنى العام لهذه الوصية. فإن الناس وقت الشدائد يفرطون في هذين الحقين الواجبين أيما تفريط. لأنهم يريدون أن يخرجوا مما هم فيه من بلاء بأي شكل من الأشكال، حتى إن الناس في آخر الزمان والعياذ بالله منهم من يعبد الدجال، وهذان الأصلان حق الله وحق العباد تقدم التفصيل عنهما في الحديث السابع عشر، وهو قوله عليه السلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي غيره من الأحاديث كالحديث السادس والثامن عشر والتاسع والعشرين والثاني والثمانين والثالث والثمانين. فهذان سببان للوقاية من الفتن ومن النار، وسببان لدخول الجنة. السبب الأول قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، فالمراد ألا يموت إلا وهو مسلم، فهذه وصية عظيمة سيما وقت الفتن. هذه كوصية الله لعباده إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر بالتقوى وأمر بالحرص على الإسلام. وكوصية الأنبياء لأبنائهم قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الوصية وهذه الآيات فيها وجوب الاستعداد للموت على الدوام، وذلك بالإيمان المقتضي للعمل الصالح، بحيث إذا هجم الموت يكون المرء مستعدا له بالإسلام، فلا يضره حينئذ أن يموت، فكل نفس ستموت. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم شدة الفتن وكثرتها، وأن كل فتنة تكون أشد من أختها التي سبقتها، أمر بالتمسك بالإيمان المقتضي العمل الصالح، هذا الذي يقي من الفتن بإذن الله. فإن البلاء إذا نزل يكون عذابا للعاصي ورفعة للمؤمن وإن كانت صورته واحدة. وإن الفتن قد كثرت في زماننا ومنذ أزمنة سبقتنا، وسوف تشتد أكثر وأكثر في قادم الأيام، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان ونحن في آخر الزمان، حتى إن الفتنة لتخرج المرأة من دينه والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يرتد في فترة وجيزة ما بين الصباح والمساء أو ما بين المساء والصباح. كيف؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالداء كل الداء في حب الدنيا، وها نحن نرى هذا وبكثرة في زماننا. كثر الإلحاد وكثرت الردة والزندقة وكثر الغش والخيانة وضيعت الأمانة وكثر القتل والظلم حتى هانت الأعراض والدماء وعبد كثير من المسلمين الشهوات المحرمة. يبيع الرجل عرضه وأمانته لأجل الدنيا، تتبرج زوجته وابنته في لباس مخزن لأجل دريهمات لا قيمة لها، بل قد يقتل الرجل نفسه حسرة على الدنيا. هذا لأن الدنيا أصبحت أكبر همهم وغاية مطلبهم، وذلك بسبب فشو الجهل بالشريعة وندرة الناصحين من أهل العلم والصالحين. أصبح أهل العلم والصالحون قلة، فابتعد المسلمون كثيرا عن نبع الإسلام الصافي اعتقادا وسلوكا، والله المستعان، حتى صار القابض على دينه كالقابض على الجمر يوشك أن يضيعه، وإن ظل قابضا عليه قاسى من الغربة والظلم من أقرب الناس إليه من أهله وجيرانه وخلطائه. فتأتي هذه الوصية العظيمة لتبين منهج النجاة من هذه الفتن، فقال: فلتأته منيته. اختصر الدنيا كلها وساقك إلى الآخرة، إشارة إلى قرب الأجل، الموت قادم لا مفر منه، فأحسن العمل بالإيمان بالله واليوم الآخر فلا تضرك بعد ذلك فتنة، لأنك حفظت رأس الأمر وحافظت على رأس المال. هذا هو الواجب على كل مسلم في كل وقت، سيما وقت الفتن. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي علما وعملا. الإيمان بالله واليوم الآخر أي علما وعملا، ليست مجرد دعوة ويقول أنا مسلم فقط وانتهينا. لابد أن تتعلم العقيدة الصحيحة والسنة الصافية وأن تعمل بمقتضى ذلك. فقوله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يقتضي كثرة العمل الصالح المبني على قوة الإيمان، فلا تضعف أيها المسلم أمام الفتن ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تغتري أيتها المسلمة بكثرة الفاسقات الكاسيات العاريات المتبرجات، شياطين الإنس في هذا الزمان، فإنهن وقود جهنم. ألا تحبين التزحزح عن جهنم؟ فعليك بالإيمان والثبات عليه، عليك بالعلم النافع وكثرة العمل الصالح، فإن العلم النافع والعمل الصالح في هذا الزمان أجره عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وإذا وقعت في معصية أيها المؤمن فعليك بالتوبة، بادر بالتوبة على الفور فلا يضرك الذنب، لا يأتي عليك الليل إلا وأنت تائب من ذنوب النهار، ولا يأتي عليك الصباح إلا وأنت تائب من ذنوب الليل. التوبة واجبة على الفور وتأخيرها حرام. بهذا تؤدي حق الله عليك بالتوحيد والسنة والطاعة والتوبة، هذا هو حق الله على العباد، فإنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثنى بحق العباد، فلا يجوز التفريط في حقوق العباد، فإن الله قد يعفو عن حقه إذا كان دون الشرك، لكنه لا يعفو عن حق العباد حتى يسامحوا. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة إلى أصل عظيم من أصول الأخلاق، أرشد إلى منهج حياة حتى تنجو من الفتن. هذا الأصل ينبغي أن يكون منهج حياة لنا كلنا. هذا الأصل هو أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذا هو باختصار وإيجاز، أي أن تحب لهم الخير كما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم الشر كما تكرهه لنفسك وأولادك وأهلك. وإن الذي يتمنى الشر للمسلمين حاسد. وإن الذي يكيل بمكيالين من المطففين، فقد توعد الله المطففين بالعذاب، وهم الذين يعرفون حقهم ويستوفونه كاملا غير منقوص، ثم تجدهم يخسرون حقوق غيرهم عن الحد الواجب. فالتطفيف ليس خاصا بالميزان المعروف لوزن الطعام فقط، بل التطفيف عام في ميزان العدل الذي أنزله الله وأمر باتباعه. فقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذا ميزان العدل في كل شيء، في الموزونات الحسية وفي المعاملات المعنوية الكلامية والسلوكية. العدل واجب في كل شيء على كل أحد، ويستحب الفضل. أما الهضم والظلم والجور فحرام حرام، ولو كان في عود أراك. وسورة المطففين نزلت في رجل له مكيالان، يكيل للناس بمكيال ويكيل لنفسه بمكيال، وهذا لا يزال مثلا مضروبا بيننا، يقال فلان يكيل بمكيالين. هذا هو التطفيف، وأخذ التطفيف من الشيء الطفيف. ماذا سينقص من الميزان؟ سينقص شيئا طفيفا حقيرا لا قيمة له. هذا الشيء القليل الحقير يستوجب له النار. هذا يبين لك عظم حقوق العباد عند رب العباد. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في حديث آخر، القاعدة التي نتكلم عنها، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك وأهلك وأولادك. أين نحن من هذا؟ يبقى الرجل ناقص الإيمان حتى يحقق هذا الحديث في نفسه. وهضم الحقوق والجور في المعاملات كثير في حياة الناس اليوم، لغلبة الأثرة وهي الأنانية، ولبعدهم عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا قلت لهم: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يقول لك هذا الرسول، وهل نحن مثل الرسول؟ أنت لن تكون مثله، لكنك مأمور بطاعته وباتباعه. فانتشر الظلم بين المسلمين لبعدهم عن العمل بالشريعة، ثم يطالبون حكامهم بتطبيق الشريعة. ها هي المحاكم غاصة بالمظالم الناتجة عن الخلل في هذا الأصل، وذلك أن من عود نفسه على الأنانية وهضم الحقوق فإنه يستمرئ الظلم الصريح، فتجده يحلف اليمين الكاذبة، وهذه تستوجب النار ولو كان في قضيب أراك كما صح في السنة، وتجده يشهد شهادة الزور، وهذه تعدل الشرك بالله كما جاء في أثر عن ابن مسعود، وتجده يأكل مال اليتيم، وهذا إنما يأكل في جوفه نارا. وتجده يظلم جاره، وهذا من أهل النار. عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جارها جيرانها بلسانها، بلسانها، لم تأكل أموالهم، تثرثر بلسانها وتؤذي الناس بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني لا تكثر من الصيام والصدقة والصلاة النافلة. قال: وإنها تصدق بالأسوار من الأقط، يعني أقراص جميد يابسة، اللبن الجامد يسمى الأقط. قال: ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. والأحاديث في أذية الجار عظيمة جدا، معروفة معلومة. وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الجار الذي كان يؤذي جاره، بل يتطور هضم الحقوق إلى أن يقتل الرجل أخاه لأتفه الأسباب. فهذا أصل عظيم يقي من جميع هذه الفتن وغيرها، فلو عمل به المسلمون في حياتهم لعاشوا سعادة الدارين كما عاش الصحابة والسلف الصالح، لم تكن بينهم قضايا، لم تكن بينهم محاكم، ولما رأينا التقاطع والتدابر بين الإخوان والأرحام، ولما كثر الطلاق، ولا كثرت مشاكل الأزواج ونكد العيش، ولا كثر عقوق الوالدين، ولا ظلم الوالدين للأولاد، ولما رأينا الغش في الوظائف والتجارات الذي يترتب عليه أكل المال الحرام. فإن المفلس يوم القيامة كما تعلمون يأتي بعبادات كثيرة، يأتي بصلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج، لكنه قد فرط في حقوق العباد، فيأخذون حسناته كلها، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من ذنوبهم فطرحت عليه فدخل النار والعياذ بالله. فهذه الجملة وصية عظيمة ترسم لك المنهج في أداء الحقوق، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ففيها النجاة من فتن كثيرة. وكأن سائلا قد استثقل هذه الحقوق الكثيرة واستكثرها، فسأل حائرا: كيف لي أن أؤدي هذه الحقوق الكثيرة ولا أضيعها؟ فجاء الجواب من الرسول: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما أعظمه من ميزان وما أيسره على المؤمن، فهذا ميزان العدل الذي لا ترضى أنت عنه بديلا عندما تكون أنت صاحب الحاجة وصاحب الحق. قال النووي رحمه الله موجزا معنى هذه الوصية، قال: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. انتهى كلامه. وقوله ينبغي الاعتناء بها أي بالتفقه فيها والعمل بها وبنشرها بين المسلمين، فإنها قاعدة سلوكية عملية نحتاجها في حياتنا، سيما لما غلب الفسق على أكثر الناس إلا من رحم ربي. وقد تقدم في ذكر حسن الخلق أن تبذل إلى الناس المعروف وأن تحتمل الأذى منهم. لا بد أن يحتمل الإنسان الأذى وأن يقدم المعروف، وإذا عاقب ألا يزيد عن مقدار الظلم الذي وقع عليه. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.